كورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ولا شريك له أشهد أن بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الأشياء. استصحب الزمان فقال في بلد في يومكم وشهر، واستصحب المكان فقال في بلدكم، واستصحب من يحدثهم فقال يومكم شهركم بلدكم، أضاف البلد والشهر واليوم إليه أي إلى أصحابه ممن حضر عنده حجة الوداع. تأسيا به صلى الله عليه وسلم فإنني في هذا المقام أستصحب الثلاثة التي استصحبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأستصحب المكان وأعلم أنني أتحدث في أورقة جامعة مرموقة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذه الجامعة قد علت حتى أصبح لا يكاد يختلف عليها وعلى فضلها اثنان من ذوي الحجاب. وأستصحب الزمان في أن الأمة الإسلامية كلها تمر بأيام عصاب جدا وصعاب في الوقت نفسه، وهذا أمر لا يخفى على أحد إذ ظهر فيها من يحمل ألوية الفتن ورايات المحن. وأستصحب الأمر الثالث وهو أنني أتحدث إلى السواد الأعظم من شباب هذه الجامعة المباركة، وأعلم يقينا أن حضور معالي الدكتور خالد مدير الجامعة وصحبه الكرام من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ما حضروا إلا احتفاء بضيفهم، وإلا مثلهم لا ينبغي أن يسمع من مثلي. نعود فنقول إذا استصحبنا هذه الثلاث فإننا في حل في الخطاب، أننا لا نريد منه إلا أنتم في المقام الأول، فالخطاب موجه لكم شاكرا لكم حضوركم وحسن ظنكم بي. العنوان العام المقام الكريم، ولفظ مقام واسع المعنى، فإن الله عز وجل ذكره وصفا لمصر فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وذكره جل وعلا أنه من دخول جنته المتقين في مقام أمين، وذكره موضعا لقدم خليله إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن المقصود بالمقام هنا المنزلة، في أن الله عز وجل حملنا شيئا من العلم وقليلا من الفهم في كتابه، فيكون المقام الكريم لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يأتي على أمرين: تعليم تلاوته وتفسير معانيه. سيكون اللقاء عبر عناوين، هذه العناوين قد لا يجمعها شيء واحد إلا الرغبة في أن ينفعكم الله عز وجل بما نقول، وأن ينفعني بما أقول لنفسي قبل غيري. العنوان الأول: فطرة الله التي ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن الإسلام دين الفطرة، والله عز وجل أودع قلوبنا أجمعين فطرة تدل عليه، لكنه من كمال رحمته وتمام حكمته لم يجعل الفطرة حجة علينا. والمعنى أنه عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، فكان إرسال الرسل وإنزال الكتب هو الحجة على العباد، أما الفطرة نفسها التي أودعها الله عز وجل في قلوبنا على أنها تهدي إليه، لكن الله لم يجعلها حجة له علينا. قال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وسلف الأمة كما قال ابن عبد البر وغيره قالوا إن الفطرة هي الإسلام، وهذا لا يرتاب فيه، في أن الإسلام هو دين الفطرة. قال نبينا عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة. والله عز وجل خلقنا أرواحا قبل أن يخلقنا أجسادا، ثم أخرجنا في عالم الذر في عالم الأرواح في الملأ الأعلى، وأودعنا هذه الفطرة. قال ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالإسلام دين الفطرة، لو ترك وخلي كل أحد بينه وبين الأديان التي في الأرض السماوي منها وغير السماوي لما اختار إلا الإسلام. لكن تأتي بعد ذلك الشياطين تجتال الناس عن الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها. إذا ثبت هذا، إنه من حقك أيها الابن المبارك أن تعلم ما الأشياء التي توافق الفطرة، ما الأشياء التي إذا صنعها الإنسان يحكم عليه بأنه على الفطرة السوية وأنه متفق سلوكه مع ما فطر الله جل وعلا العباد عليه. من ذلك تعظيمه لربه، فإن تعظيم الله جل وعلا أعظم ما أودعه الله عز وجل قلوب عباده. ولذلك قالوا: إن البهائم إذا ضربت ترفع رأسها إلى السماء كأنها تستغيث بربها. فهذا في حق البهائم وهي غير مكلفة، فالمكلفون من الجن والإنس أودع الله عز وجل في قلوبهم الفطرة على تعظيمه الذي هو الإسلام، لأن تعظيم الله عز وجل يتجلى في توحيده تبارك اسمه وإفراده جل وعلا بالعبادة. فالفطرة الله عز وجل تقتضي أن الإنسان لا يقبل أن يعظم أحدا أو أن يجل أحدا أعظم من تعظيمه لربه، بل ينبغي أن يكون تعظيمنا لأي شيء غير الله تبعا لتعظيمنا لله. فنعظم غير الله بالأمر الذي أمرنا الله به وبالكيفية التي أمرنا الله بها أن نعظم ذلك الذي نبتغي أن نعظمه ممن يعقل وممن لا يعقل. فنعظم والدينا ببرهما، أن اشكر لي أي رسولنا صلى الله عليه وسلم واجتنابنا بنبينا اجعلها. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع أن اسم الصلاح يشملهم جميعا، لكن الذي لا يرتاب فيه المؤمنون أن منزلة الصديقية أعظم المنازل بعد منزلة النبوة، بل ذكرها الله عز وجل وصفا لبعض منازلها أول درجات. أن يسأل في الدهر، أو ممن كتب الله لهم خاتمة طيبة، أو ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو غير ذلك من الصالحين الذين شاع ذكرهم في الأمة ولا يكاد يختلف الناس مع الله. أبا عمر رضي الله عنه وأرضاه في كتابه لأبي موسى قال له: فإن من اتخذ الحق ولو بينه ولو على نفسه، من سلك الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وما بين الناس، ومن تزين للناس بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. فهذا كله من أمور الصدق. ولهذا قال الله في آية عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله بتقواه وأمر جل وعلا بالصدق معه، وهذا باب مستفيض في القرآن في السنة لا يكاد يجهله أمثالكم. قال النبي عليه السلام: إن الصدق يهدي إلى البر. وأعظم الصدق المراد صدق الإنسان في نيته مع ربه جل وعلا. ثم يأتي، وهذا مما يترتب عليه من أعمال القلوب، قضية الخوف من الله. فرأس الحكمة بل رأس العلم بل رأس كل شيء مخافة الله. الله عز الخشية أو الخضوع أو الانقياد، كل هذه ألفاظ معانيها متقربة. قال العلماء: الخشية خوف يداخل القلوب المسلم من نفسه انقيادا ويدور في هذا المعنى، وهو الخوف من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن المؤمن فطر جبل هو وغيره على أن يعصي ربه، لأن الله عز وجل أودع فينا نوازع خير ونوازع شر، وعلم ربنا أن عباده لن يسلموا من خطيئة. يقول نبينا عليه السلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فهذا الخوف لا ينبغي أن يصل بك إلى اليأس من رحمة الله، فلا بد من شيء يعادله. فكما يكون الخوف يكون الطمع، كما تكون الرهبة تكون الرغبة، كما يكون الخوف يكون الرجاء. فالمؤمن بين هذين الجناحين، ورأس الأمر بهما محبة الله جل وعلا. فالمؤمن مهما بلغت ذنوبه، مهما تراكمت خطاياه، مهما كان ماضيه، هو يعلم أنه عبد فقير إذا أقبل على الله بقلب صادق قبله الله، والله امتن على عباده بهذا. وآدم عليه السلام عصى ربه وهو عنده في الملأ الأعلى، وهو عنده في جنات النعيم، وربه الذي قال له لا تقرب هذه الشجرة، ومع ذلك وقعت منه المعصية. ثم أهبطه الله جل وعلا إلى الأرض وقال له كما قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. علمه كيف يتوب بعد أن ألهمه أن يتوب. ثم قال التواب يقول عن ذاته العلية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مثل هذا أيها المبارك يعينك في حياتك، لأن طرائق الشيطان إليك أعظمها أن يجعلك في يأس من رحمة الله، أو أن يعظم ذنبك إلى الحد الذي تقصر به عن التوبة. من المستحسن أن تعظم ذنبك إلى الحد الذي يجعلك تكثر من الطاعة، عملا بقول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. لكن لا ينبغي أن يصل بك إلى الحد أن تترك الدين، تترك صلواتك وزكواتك وبرك لوالديك وقيامك بالطاعة خوفا من تلك المعصية التي سلفت. قد يكون هذا من طرائق شياطين الجن، لكن قد يأتيك من شياطين الإنس فيرى أن تلك المعاصي التي حلت بك والذنوب التي ارتكبتها وما كان منك من خطيئة ليس له كفارة إلا أن تعمل عملا يدخلك الجنة مسلما من تلك الذنوب، فيزين لك أن تكفر المسلمين أو أن تفجر في دورهم أو قصورهم أو بيوتهم أو مؤسساتهم أو مساجدهم أو غير ذلك، يزينه بطرائق شتى حتى يصل إلى مقصوده، وأنت تعتقد أنك تتخلص من ذنب وذنوب، فإذا بك عياذا بالله ترتكب أعظم من ذلك كله. والله عز وجل لما خاطب بني إسرائيل قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأعظم ما يدخل عليه ما يدخل به على المؤمن أن يلبس له الحق بالباطل، كما كانت علماء بني إسرائيل تصنع بعوامهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام آنذاك بين أظهرهم. فأمثال هؤلاء يسوقون للناس الباطل في ثياب الحق حتى يلبسوا على الناس دينهم، وهذا أمر ليس هذا اليوم شهوده واقفان لا يجلسان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم معه حق أريد بها باطل، فأتوا للناس من هذا الباب، مع أن المسلم العاقل كما سيأتي تحريره إن شاء الله يعرف كيف يجيب على مثل هذه المسائل. والمقصود أنه أن أحدا إذا أراد أن يغويك من شياطين بشياطين الجن والإنس، يبقى من الفطرة كذلك في غير ما يتعلق بجانب الله أن الإنسان فطر على أنه يحب من أحسن إليه، وقد قال الأول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأعظم الناس إحسانا إليك ممن ترى والدك، فلا يكمل عقل أحد إن كان يبر غير والديه وينسى والديه. ولكن الله عز وجل جعل من الفطرة التي أودعها في قلوبنا أن نكافئ من أحسن إلينا، فأمرنا الله ببرهما قياما بحقهما، وجعل للأم ثلاثا لأنها تحمل وترضع وهي أحد أسباب وجودك، وجعل للأب حقا واحدا لأنه أحد أسباب وجودك لكنه لا يقوم بحمل ولا برضاعة، فهذه الثلاث مقابل الواحدة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وبرهما من أعظم ما يقربه إلى الله، ومن أعظم أسباب طرائق التوفيق. والله عز وجل ذكر ذلك في محكم كتابه، وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ولله الحمد مستقر في قلوب المؤمنين كبارا وصغارا. ممن أحسن إليك؟ من علمك؟ من كان له فضل في تعليمك؟ فإن حقه يبقى عظيما. كما أن من الفطرة أن الإنسان يرعى الذمم، ورعاية الذمم أن الإنسان ينظر في من خالطه من جار أو زميل دراسة أو صديق أو رفيق في سفر، يبقى له ذمة. قال المتنبي: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. وكل من قرأ تاريخ العرب بل قرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم علم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لمن كانت بينه وبينه ذمة. والمغيرة بن شعبة كان له أمر في الطائف قبل أن يسلم عروة بن مسعود، فلما قدم عروة بن مسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله بالسيف، وكان أبو بكر معه. فلما حصل التلاحي في الكلام أغلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه على عروة بن مسعود قبل أن يسلم، فقال: من هذا؟ فلما عرف أنه أبو بكر قال: والله لولا يد لك علي قبل لرددت عليك. فيد كانت لأبي بكر نعمة أسداها أبو بكر سابقا لعروة، جعلت عروة يمتنع على أن يرد على أبي بكر، رغم أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حمية لرسول الله قال قولا فظيعا لعروة بن مسعود، لكن منعه أن يرد مسألة أنه يفي له بما قد كان منه. هذا أمر فطري يجبل الخلق عليه. عبد الله بن أبي بن سلول أعظم من عاند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما توفي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه وكفنه فيه ونزل في قبره، لأن عبد الله بن أبي يوم بدر لما أسر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هيئة العباس وعبد الله متقاربة جسديا، لم يجدوا ثوبا يكسوه العباس إلا ثوب وقميص عبد الله، فأعطى عبد الله بن أبي بن سلول قميصه لعباس بن عبد المطلب، حفظها النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما مات أعطاه قميصه مع أنه يعلم أنه رأس المنافقين، لكن هذا باب. وما الذي عليه؟ وهذا باب يطول، لكنني أظهر ما يكون فيه. الوقفة الثانية عنوانها المحكم والمتشابه. الله عز وجل قال في سورة عظيمة في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتشابه منه الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وابتغاء وما يعلم، لا ينافي تعبدك ولا طاعتك وعنايتك بقربك من ربك. فهذا أمر يكون، بل لا بد أن يكون، حتى تكون سويا نفسيا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقف على من يبيع الثياب فاشترى منه ثوبين بخمسة دراهم، أحدهما بثلاثة والآخر باثنين، ثم أعطى الذي بثلاثة نفسه الله والراسخ لا شيء أن يطالب الناس به. لا يصح أن يكون الإنسان قادرا على شيء يريد من الناس كلهم أن يقوموا. فقد يأتي أستاذ جامعي يعلم الطلاب، كان يوم أن كان طالبا له قدرة على السهر، له قدرة على الحفظ، له قدرة على أمر، فإذا تذكر أيامه لا في هذا صار وأراد أن ذهب إلى كأن بعيره أصابه ما أصابه، يعني مما يعوقه من رضي الله الله عنه وأرضاه ببرزون، والبرزون الخيول العجمية، والبرزون يختال في مشيته، فلما ركبه أمير المؤمنين أنكر نفسه، فلما أنكر نفسه مضى به، ثم نزل وقال ما أنت إلا شيطان، وأمر بأن يعاد له بعيره. قال حافظ رحمه الله يخلد هذه المنقبة لأمير المؤمنين، قال ماذا لقيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها، وأن يركبوك على البرذون تقدمه خيل مطهمة تحلو مرائيها، مشنيني ما فيها، فصحت يا قوم كاد الزهو يقتلني، وداخلتني حال لست أدريها، وكاد يصبو إلى دنياكم عمر، ويشتري ويرتضي بيع فانيه بباقيها، ويرتضي بيع باقيه بفانيها، ردوا ركابي لا أبغي به بدلا، ردوا ثيابي فحسب اليوم باليها. موضع الشاهد منه أن هذا القامة العظيمة في تاريخنا رضي الله عنه وأرضاه لم يقل لأمرائه لا تركبوا البرذون، ولم يقل لأمرائه لا تلبسوا فاخر الثياب، ولم يأمر الناس أن يكونوا مثله، فهو يعلم أن لديه القدرة على منع هواه وعلى حكم نفسه، لكن ذلك ليس في شرع الله عز وجل أمرا لازما. ولهذا قال العقلاء والحكماء مصالح دين الفرد دين الفرد يبنى على الورع، ودين الدول والأمم، فهذا ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى بلادكم. كذلك يؤخذ من أن الفطرة تقتضي أن الإنسان يحب البلاد التي يعيش يكشفه ويرفعه، فلا يعقل والحال هذه أن يغمض الإنسان عينيه عن كل ما يرى ثم يكون سببا في هلاك نفسه قبل أن يكون سببا في هلاك بلده. هذه الثالثة. الرابعة أيها المباركون، أليست نفسا؟ هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة جالسين في القادسية، فمرت عليهما جنازة فقام، فقيل لهما إنه من أهل الأرض، يعني الميت، من أهل الأرض أي من أهل الذمة، يعني من سكان العراق آنذاك قبل أن يدخلها الإسلام، نصراني بقي على دينه، إنه من أهل الأرض من أهل الذمة. فقال أي سهل وقيس، قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في المدينة، فمرت جنازة فقام لها، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ من العظيم؟ العظيم الذي يستطيع أن يحتوي ما حوله، ولا دين أعظم من دين الإسلام، بل لا يقبل الله دينا غير دين الإسلام. عظمة الإسلام أنه يحتوي كل الأديان، ليس معنى يحتوي كل الأديان يرضى بها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يستطيع غير المسلم أن يعيش في كنف المسلمين. هذه الجنازة جنازة يهودي، من الذي سيحملها؟ صحابة، سيحملها يهود، ثم يمضون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم معقل الإسلام الأول ويمضون. فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ شراح الحديث دخلوا مداخلهم في غنى عنها، أي بعضهم، لكن الحديث باق على ظاهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا؟ فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم علم أنها نفس، وهو يعلم أنها نفس يهودي، فقام لعلمه أن الموت فزع، سواء كان الموت آت أو قاض على يهودي أو مسلم أو نصراني، فالموت فزع، فكيف بالمسلم الحي الذي يمشي بين أظهرنا؟ كيف بالمسلم الذي يصلي؟ إن من يأتي ويجعل الدعوة ملتحفة بالغلظة بالشدة لم يفقه دين الله. الغلظة والشدة مقرر شرعا لا تكون إلا في حال لرجال، أما الحال فلا تكون الغلظة والشدة إلا بالحدود، لا تكون الغلظة والشدة إلا بالحدود، ولا تكون إلا لولي الأمر، أما غيرهما غير ولي الأمر فليس له أن يغلظ ولا أن يشتد على مسلم. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والخطاب لولي الأمر، فالحدود أمر الله عز وجل ولي الأمر بإقامتها، ثم كل حد يغلظ ويشتد على من أقيم عليه الحد بمقدار ما بينه الشرع. أما وأنت تدعو الله، تدعو الناس إلى دين الله، فليست الغلظة والشدة لها طريق إليك، ولا ينبغي أن تسلكها وتريد من الناس أن يعتدوا، هذا محال. والمراد من هذا كله بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا. نعود فنقول ينبغي أن يعلم أن من عظمة الإسلام قدرته التي أودعها الله فيه أن يجعله قادرا على أن يحتوي الديانات كلها أن تعيش في كنفه، ولا يقدر على هذا إلا دين الإسلام إذا أقامه أهله إقامة الحق. وعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، دخل بيت المقدس فعادل الكفة ما بين اليهود والنصارى، فكانت النصارى تضع القمامة على الصخرة التي تعظمها اليهود، فجاء وهو أمير المؤمنين وهو مسلم ليس من اليهودية في شيء، بريء منها كل البراء، ومع ذلك أخذ بردائه يمسح الأذى عن الصخرة، فرضيت يهود، فعادل الكفة رضي الله عنه وأرضاه ما بين اليهود والنصارى، ثم تقدم وصلى فأقام المسجد وصلى في المكان المعروف إلى اليوم في مسجد عمر في بيت المقدس كله، وكله مقدس مبارك بنص القرآن. والمراد منه كيفية عظمة هذا الرجل الذي عرف الإسلام حقا جعلته يقدر على أن يحتوي اليهودية والنصرانية في آن واحد. ونحن في زمن الصراع فيه صراع ثقافات، كل ملة، كل نحلة، كل أمة، سواء تدين بدين سماوي أو بفكر أرضي، تحاول أن تبث في الناس عظمة الشيء الذي تتبناه، وتسعى لذلك حديثا عبر وسائل إعلامها وقنواتها وغير ذلك. فنحن أحق أن نجري الصورة الحقة للدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن أبي: حتى لا يتحدث الناس. من الناس؟ ليس المقصود الصحابة، الصحابة مؤمنون أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن المدينة ليست منفكة عن الأرض، تحيط بها جزيرة العرب، جزيرة العرب، وجزيرة العرب مليئة بالقبائل والأحلاف والأمم، فهؤلاء يتحدثون بما يقع فيها. فلو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي وهو يظهر الإسلام، مع أن النبي يعلم أنه منافق ورأس المنافقين، لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. من الذي سيأتي المدينة ويؤمن ويسلم وهو يعلم في غالب ظنه أن هذا النبي لا يترك أحدا حتى يقتله، حتى أصحابه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فنحن معشر المسلمين مؤتمنون على هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل به، في أن نتصف به أولا في أنفسنا، نقيمه ما بين ثنايا قلوبنا، فإذا أقمناه ما بين ثنايا قلوبنا استطعنا أن نقيمه ما بين الناس. الرابعة أو الخامسة أيها المباركون، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما يروى عنها: علموا أولادكم الشعر تستعذب ألسنتهم. أنت أيها المبارك في دراستك، وإن كانت علمية بحتة، هي أقرب للعلم التجريبي من غيره، إلا أن قدرتك على البيان يعينك كثيرا على أن تسود بعلمك، فإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه. ولو لم يتأتى لك ذلك أن يستعذب منطقك، فلا أقل من أنك ترى الفوائد الجمة في ثنايا الشعر العربي عبر تاريخه الطويل. العرب يقال إن أول ما وصلنا من الشعر ما ذكره مهلهل ربيعة ومن كان في زمنه، وقد قالوا إن هذا ربما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب150 عاما. ثم ظهر في العرب ما يعرف بالمعلقات، واختلف في سبب تسميتها، ويروى أو يقال أو يحكى أنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، في ظني أن هذا بعيد، لكن هذا ذكره المؤرخ. وهذه المعلقات أصحابها أهل تجارب، وإن لم يكونوا أهل ديانة، لكنهم أقوام جربوا، ولو لم تجد العرب في شعرهم ما ينفع ما خلدوه ولا حفظوه ولا بقي إلى يومنا هذا. وكل منهم يصيب ويخطئ، حالهم حال سائر الناس، لكن في ثنايا تلك المعلقات ما ينفعك في حياتك. يقول طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المؤندي. من الذي اليوم لا يستشهد بهذا البيت مع أن قائله مات صغيرا في 26 وطرفة بن العبد البكري؟ فهذا أحد أصحاب المعلقات، وهذا بيت من معلقته. يأتي الإنسان إلى غيره، عنترة يقول: وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. فيمدح نفسه أنه حال السكر يكون رجلا معطاء، لكن يقول: حتى عندما أصحو من سكري لا يمنعني ذلك من أن أكون عفيفا. ويقول: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى في الحرب وأعف عند المغنم، لكن عندما يختصم الناس على الغنائم فأنا أبعد الناس عنها، لأن ليس همي مثل همهم. يتعلم الإنسان أمثالكم من شعر العرب علو الهمة، فالعاقل لا يقبل أن تنتهي همته إلى حد، ويرضى أن تكون همته لا منتهى لها، لكنه وهو يكون بعيد الهمة يأخذ بالأسباب. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكنه يتوكل على الله ويعلم أن ما أراده الله يكون وما لم يرده الله لن يكون، لكنه مع ذلك يكون بعيد الهمة. عمرو بن كلثوم شاعر تغليبي: صدقة شهيرة له بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، إلى أن قال في هذا موضع الشاهد يذكر أنه وأبناء عمومته يحاربون العدو، ثم هو ومن معه يحاربون العدو من جهة، وأبناء عمومته يحاربون العدو من جهة أخرى. قال: فصالوا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، يعني نحن حاربنا من قابلنا وهم حاربوا من قابلوا. فآبوا أي عادوا، يتكلم عن أبناء عمومته، فآبوا بالنهاب وبالسبايا، أي أخذوا النهب، أخذوا السبايا من خصومهم لأنهم غلبوا وانتصروا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا. الآن هو يتحدث عن همة أبناء عمه، لما تحدث عن همته قال: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. عدنا بالملوك مصفدين في الأغلال في القيود، ليس همنا المرأة أو الفتى أو النهاب أو المال أو مما يقتنى. فهو يريد أن يخبر عن عظيم همته وجليل مبتغاه، ولا يرضى بالدون. فهذا يا أخي المبارك، اطلاعك عليه من حيث الإجمال يعينك كثيرا في مسيرة حياتك. ثم أشرقت شمس الإسلام، فهدب أو هذب الإسلام مبالغة الشعراء إلى حد ما، لما أنزل الله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لكن ثمة شعراء كانوا قبل ذلك شعراء في الجاهلية، مثل حسان، وحسان عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. حسان كأن الله ادخره لنبيه، وهذا يعينك على أن تفهم أقدار الله. فربما تتأخر ترم أو تؤجل فصلا، ثم تكتشف إن كنت قد استخرت أن الخيرة كل الخيرة في التأخير أو في التأجيل. متى يكون هذا؟ إذا كنت معلقا قلبك بالله. فحسان رضي الله عنه وأرضاه مدح الملوك في الجاهلية: أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. كأن الله يهيئه إلى أن يمدح سيد العرب والعجم نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أسلم حسان وهو من الخزرج، ثم تلك الأمور التي سلفت والقدرة التي اكتملت جعلها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وظهر كعب بن زهير: بانت سعاد فقلب اليوم متبول. وظهر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. ثم قامت دولة بني أمية، فسياسيا أذن أهلها، أذن حكامها، أذن خلفاؤها أن يتيحوا للناس أن يشغلوا بالتنازع القبري العرقي، وقرب الأمويون العرب وأهملوا الموالي، ثم ظهرت النقائض فيه، جرير والفرزدق والأخطل، فكان الفرزدق والأخطل في ناحية وجرير في ناحية أخرى. كان الفرزدق فيما يروون ولا أحمل ذمة شيئا عظيم الفسق، والأخطل كان نصرانيا، وجرير على معاصيه لكنه كان أقل من الفرزدق. أنت الذي يعنيك بعض ما جاء في أبياتهم، أنت لست حكما بينهم، أفضل إلى ربهم، لكن جاء في أبياتهم ما يعينك على حياتك. جاء في أبياتهم مفردات تحتاجها أنت، قيل لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، فتأخذ منهم ما ينفعك لو اطلعت عليها اطلاعا. إن لم تقدر على حفظ الأبيات، على تدوين المفردات، على الأقل تأخذ من تجارب القوم، تأخذ منهم، لأنهم مهما بلغت معاصيهم فسقهم، هم أصحاب عقول، أصحاب أحلام، لهم تجاربهم، لهم أيامهم، لهم ذكرهم، تأخذ منها فتنتفع، فيبقى ذلك زادا لك وذخرا في مسيرتك في الحياة. ثم جاءت دولة بني العباس، فظهر أبو تمام المتنبي، وترى في شخصية المتنبي كيف أن الإنسان أحيانا يستفيد منه الناس ولا يستفيد هو من نفسه. شغل المتنبي الناس بحكمته وقدرته على ذكر أبيات تجري مجرى المثل، أنا الغريق فما خوفي من البلد، هل تعلم عربيا لا يحفظ قول المتنبي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لا أظن عربيا لا يحفظ. وذكر أبياتا كثيرة في الحكمة، ليس المقام مقام إيراد، لكنه مع ذلك نازع السفهاء وتعرض لأقوام وقال فيهم أبيات أنزه أسماعكم عنها، فهؤلاء حنقوا عليه، لما حنقوا عليه قتلوه، لما قتلوه قضي أمره. المقصود منه أعظم الفائدة التي تجتزها أنت أن العاقل لا يخاصم السفهاء ولا يقبل أن يستدره سفيه إلى أي نزاع أو إلى أي خصومة، فأنت خاسر على كل حال. إذا جريت في خلق دنيئا يقول أبو تمام فأنت وحشاكم، فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه من الغدر الوفاء. وكم من أقوام تراهم في حيك، تراهم في مدينتك، تراهم في سفرك، قد يكون الرجل منهم ساقط الحياة، فمثل هذا كما لا تقبله صديقا لا تقبله عدوا، وداره ما استطعت. فقد قال العلماء 9 أعشار العقل في مدارات الناس، 9 أعشار العقل في مدارات الناس. وقد قالوا إن التودد إلى الناس نصف العقل، والتدبير نصف الرزق. والمراد منه أن المتنبي على ما شاء من حكمه، لكنه لم ينتفع هو بما علم الناس به، وهذا قد يقع. وقد ذكروا عن ابن مسكويه أنه كان يدرس أبناء الخلفاء كيف أن الإنسان قد يجره لسانه فيهلك، ويحذرهم من مغبة أن يقع منهم زلل اللسان وهم يسمعون منه. فلما انتصف النهار وفرغ من الدرس ودخل على الخليفة، دخل ابنان من أبناء الخليفة، فالخليفة سر بهما كونهما أبناؤه، فالتفت إلى ابن مسكويه وقال يا ابن مسكويه أبنايا هذان أفضل أم الحسن والحسين؟ السؤال في منتهى ما لا يقبل، لكن ابن مسكويه غلب عليه آنذاك عاطفته لا عقل، قال والله لقنبر، قنبر هذا مولى علي، خادم علي، غلام علي، والله لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك، والله لقنبر مولى علي خير منك ومن ولديك. وقد صدق. ماذا فعل به الخليفة؟ أمر حاشيته أن يخرج لسانه من قفاه. أين الأمر هنا؟ الأمر الذي تستفيده أنت، الكلمة التي تضرك لا تقلها، الكلمة التي تضرك لا تقلها، فإن الله وهو الله يعذرك، فإن إبقاءك على نفسك هو الذي يعينك بعد ذلك على أن تنشر ما تريد أن تقوله. والله عز وجل لما قال عمار بن ياسر ما قال إرضاء لقريش مكرها، قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فليس كل من خف عقله تجاريه في كلمه، لا يأتيك أحد ويقول قل الحق ولو كان مر قل قل، هذه ليست وصايا نافعة، لكن الإنسان يعرف لا يضع يمينه حتى يعلم قبل موطنا لشماله، يمشي على تودة. وتستطيع بما أوتيت من فطنة من أمر أن تخرج من أشياء كثيرة تأتيك، وليس المقام مقام تفصيل أدبي، لكن المقصود كيفية أن الإنسان ينتفع بحوادث الدهر أو حوادث الدهر. ثم انتهى الشعر إلى ما تعلمه في عصرنا الحديث، وكان شوقي وكان حافظ وكان غيرهما. وقد قلت مرارا وإن كان المقام ليس مقاما شخصيا، وإننا نرى أن شوقي وفق رغم أنه كان قد ابتلي بالسكر بالخمر، لكن عندما تدرس التاريخ تدرس الأدب، أنت لست في موطن القيامة تحاسب الناس، أنت تأخذ منه ما أحسن فيه وتترك له ما أساء فيه. فشوقي رحمه الله ابتلي بشرب الخمر، وقد قال عنها في بيته الشهير أنساني الله إياها أفضل. ثم بعد ذلك له قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قلما أن يوفق أحد لمثلها، فخلدت ذكره، لأن أي شيء يكون صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فخر، فخلد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الهمزية والبائية والميمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان فيه شيء مختلفا، وهو أنه لم يكن يحمل حزبا ولا جماعة ولا لواء ضيقا يقيده، فكان شوقي في شعره لأمة الإسلام كلها، فكلما أصاب المسلمين كرب شاركهم في ذلك الكرب، سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزق عن وصف يدق، إلى غيرها ممن يرى شعره. نأتي هنا في قضية الذكاء الذي كان عند شوقي. شوقي رحمه الله كان يعلم أن القصر آنذاك قصر الخديوي يبغض بعض أصدقائه، مثل رجل اسمه مصطفى كامل، ليس مصطفى كامل ليس أترك لكن مصري هذا، وكان شوقي يحتفظ بعلاقة حسنة مع مصطفى كامل، ولكن مصطفى لم يكن مواليا للقصر قصر الخديوي، فبينهما وحشة، فما أحب أن يخسر الاثنين، فكان يمدح مصطفى بأبيات يسيرة لا يبالغ فيها حتى مات مصطفى. فلما مات هنا أخطأ شوقي، أراد أن يعوضه عما فات، فبالغ فيه حتى أضاع نفسه، قال المشرقان عليك ينتحبان قصيهما في مأتم والداني، إلى أن قال عياذا بالله أقسمت أنك في التراب طهارة ملك يهاب سؤاله الملكان. كل ذلك أن يريد أن يخفف عن خطيئته الأولى، لكن كما قلت الإنسان إذا استطاع أن يحكم نفسه يحكم هواه يحكم كلمه كان قادرا بعد ذلك على أن يبقى محفوظ المكانة بين الناس. لكن الإنسان إذا كان كلما أذن له أحد أقام، وكلما نودي لأمر اللب كاد أن يهلك، لكن العاقل يسير في هذه الدنيا بتؤدة ويعلم أن ثمة أشياء لا قبل له بها، والشيء الذي تعلم من نفسك أنه لا قبل لك به لا تتعرض له، فلست أكرم على الله من عيسى بن مريم، فإن عيسى بن مريم ينزل آخر الدهر، فلما ينزل يخرج الله يأجوج ومأجوج، فيوحي الله إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، يعني ليس لأحد بهم قوة، فحرز عبادي إلى الطور، فيأخذ عيسى بن مريم المؤمنين الذين معه آنذاك إلى الطور ولا يواجه يأجوج ومأجوج، فلست ملزم بكل عدو أن تقابله، لكن مداراة عدوك هذا من نصف العقل، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نحن أطلبنا في هذا الباب. بقيت الوقفة الأخيرة، قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. موضع الشاهد منه مسألة الفهم لأمور لا تخفى. أحيانا يخلط الناس ما بين عباد الله الصالحين وما بين القدرة على الفهم، ويرى البعض وإن كانوا قلة أن هناك أمرا منفكا بينهما، أي قلما يكون هناك عبد صالح لديه قدرة على الفهم، ويجعلون كل من يرون فيه فطنة وذكاء في تقييمهم له أبعد ما يكون عن الصلاح، وليس بين هذين من التلازم وفق ما صوروا. الله عز وجل قال ففهمناها سليمان، سليمان ابن داود، وداود دخل عليه خصمان أحدهما نغشت فيه غنم القوم، بمعنى أن لديه ماشية تركها ترعى فأتت على حرث رجل آخر فأكلته ولم تبق منه شيئا، فاختصم إلى نبي الله داود فحكم بالماشية لصاحب الحرث، كأنه عليه السلام رأى أن هذه الماشية تقابل قيمة الحرث. خرج من عنده، لما خرج من عنده كما تقول الروايات لقيهم سليمان، فقص عليه القصة، قال ما قال فيها نبي الله، ولم يقل ما قال أبي تأدبا، قالوا هكذا وهكذا. فعاد إلى أبيه وقال لو سلمت الحرث لصاحب الماشية يزرعه، وسلمت صاحب الماشية وسلمت صاحب الحرث الماشية ينتفع من أصوافها وألبانها حتى يحول الحول، فيكون صاحب الماشية قد أقام الحرث كما كان، فيرد إليه غنمه ويعود صاحب الحرث إلى حرثه، فيبقى مال كل أحدهما بيده. قال الله ففهمناها سليمان، موضع الشاهد من الفهم. وعمر رضي الله عنه كتابه لأبي موسى والفهم الفهم فيما أدلي إليك، والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى من يفهم نصوص الشرع وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يقال بكل شجاعة أنه لكل مرحلة من مراحل الأمة رجالها، ولا حرج ولا ضير أن ينشأ في الأمة في زماننا هذا مجتهدون ينظرون في نصوص الشرع في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستنبطون منهما ما يعين الأمة على أيامها وأحداثها وأحكام الشرع فيها، وليس هذا بحرج. ومن قال من قال من الوصوليين كما ينسب هذا إلى عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله أن هذا الباب موصد حتى يخرج الإمام المهدي المنتظر، فهذا ليس بحق. فالفهم فضل من الله عز وجل، والله لم يقيد فضله على زمان ولا على مكان ولا على أحد من الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وينبغي أن يحيى في الأمة أن يكون فيها فقهاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال رب مبلغ أوعى من سامع. فالأمة في حاجة ملحة إلى أن تنشئ رجالا أفذاذا يفقهون كلام الله عز وجل، وليس ذلك نقصا في من سبق، لكن كما قال الأول مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. وأنتم أيها المباركون في هذه الجامعة المباركة لا تزهدوا في العلم الذي أنتم عليه، فإن الصناعة البترولية والهندسية والأرضية اليوم هي قطب رحى ميزان القوى في هذا الزمان، وبلادكم وطنكم أمتكم في حاجة ملحة إلى أمثالكم، ولا أن تستعين بكم وأنتم ركع سجد لربكم خير من أن تستعين بمن لا يعرف الله عز وجل طرفة عين. والمقصود قد يأتيك من يزهدك فيما أنت فيه، لكن العاقل يأخذ الشيء بحقه، ومر معكم أن صلى الله عليه وسلم أخرج سيفه يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فجاء أبو دجانة وقال يا رسول الله وما حقه، قال أن تضرب به أئمة الكفر حتى يكسر، فأخذه. والمقصود أن تعرف ما حق الدراسة بمثل هذه الجامعة، اصرف إليها جهدك، استعن بربك ليكن حظ لك حظ من قيام الليل، حاول أن يكون هناك صلة تامة بينك وبين والديك تطيب بهما خاطرك، لا تجمع عليهما غربة وبعدا عنهما مع عدم ثناء عليهما، ومنيهما خيرا أو وعدهما كلاما طيبا، فرب دعوة من أحدهما أو من كليهما ترفع إلى السماء يكون فيها فلاحك ونجاحك وذهاب همك وزوال غمك. لكن ما أنت فيه من الدراسة خذه بقوة. هذه الجامعة لا يتأتى لكل أحد أن يدخلها، وأنا أعلم في مقام هذا أن المقام ليس مقام وعظ، فأنا أخاطبكم وأعلم من أنتم، وقد كنت منذ كنت في سنكم قبل سنين طويلة كنا ننظر إلى أن من يدخل هذه الجامعة ولا زال تزال هذه النظرة، هؤلاء أناس أفذاذ لا يقاربهم كل أحد. والمقصود أنكم كتب الله لكم مكانا قيما، فإذا رزقتم همة عالية وعقلا سويا، ولا يزين الإنسان شيء مثل عقله، فالعقل يحكم تصرفاتك في أمور كثيرة، يلجم هواك، يعيدك إذا أخطأت، يدلك برحمة الله على طريقك. ولذلك خاطب الله في كتابه أهل العقول، وإلا من لم يعقل لا يكلفه الشرع أصلا بشيء. رفع القلم عن ثلاث، وكل الذين رفع عنهم القلم لفقد العقل، إما جزئيا وإما لعارض وإما كليا. فالجزئي الصغير، والعارض النائم، والكلي المجنون. لكن من كان في لديه عقل خطبه الله عز وجل بالتكليف. فأنتم من الله عز وجل عليكم بالدراسة في هذه الجامعة، سخر الله لكم أساتذة أكفاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا أن تستعينوا بالله على ما أنتم فيه، ويكون لديك همة عالية حتى تصل إلى ما يحول بين المرء وبين مراده تعرضه لأذى الناس. فإنه قد دلت سنة الله عز وجل في خلقه أن مثل هذا يحول بين المرء وما بين مقصوده ومراده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله. وإن ثمة أسئلة نجيب عليها إن شاء الله تعالى.